بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الأخيار الطيبين، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب قرة عيون الموحدين للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى ووفقه والسامعين لما يحبه ويرضاه. وفي الدرس 41 تتمة باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله أصبح من عبادي مؤمن بي، لأنه نسب الفعل إلى فاعله الذي يقدر عليه غيره،
الذي لا يقدر عليه غيره.
قوله وكافر إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر، لأنه شرك في الربوبية، والمشرك كافر. قوله فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فالفضل والرحمة صفتان لله تعالى.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فالفضل والرحمة صفتان لله تعالى، وهذا خلاف للمعتزلة والجهمية، نفاة الصفات عن الله سبحانه وتعالى. والحديث فيه دليل على جواز الوعظ بعد صلاة الفجر، لا سيما إن كان هناك داع لذلك وأنه لا كراهية فيه، خلافا لمن زعمه. وأيضا تصحيح المفاهيم عند الناس إذا وقع خطأ وقال بعض الناس مطرنا بنوء كذا وكذا، فلابد للعالم أن يبين للناس وأن يوجههم وأن يصحح أخطاءهم، ولكن في رفق ولي.
قال رحمه الله: قوله ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله تعالى هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله تكذبون، تقدم معناه قريبا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير آية الواقعة،
وهي قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. جمهور المفسرين يعني تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، ينسبون المطر إلى النجم وهذا من الكذب.
الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية،
وهي المذكورة في الحديث في قول عليه السلام: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يسبقونهم: فقر بالأحساب، والطعن بالأنساب، و استسقاء بالأنواء، والنياحة.
الثالثة ذكر الكفر الذي ذكر الكفر في بعضها،
وهي الاستسقاء بالأنواء، أما الفقر بالأحساب والطعن في الأنساب فهذا ليس مخرجا من الملة، وإنما هو من الكبائر. كذلك النياحة، وهذا يدل على أن النص لا يلزم أن تكون الأحكام فيه واحدة، وقد يكون بعضها كفرا وبعضها كبيرة وبعضها صغيرة، لا يلزم أن يكون الحكم في النص الواحد حكما واحدا، ليس بلازم.
الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة،
والأحناف يقولون كفر حقيقي وهو أكبر، ومجازي وهو أصغر، وهذا خطأ، أن كفر أكبر وكفر أصغر، الأكبر يخرج من الملة والأصغر لا يخرج من الملة.
الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة،
وهذه أحوال الناس عند النعمة، بعضهم يكفر بالله سبحانه وتعالى، وبعضهم يحمد الله وأنسب النعمة إلى ربه جل وعلا.
السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع.
فيتفطن العبد عند نزول المطر فينسبه إلى الله سبحانه وتعالى، فنثبنا بفضل الله ورحمته. وجاء في الصحيح كان عليه السلام يقول الرحمة، فكان يقول صيبا نافعا، يعني اللهم اجعله يصيب الأرض إصابة نافعة. فكان عليه السلام إذا نزل المطر شمر عن ساعديه الشريفين وبللهما بالماء وقال إنه حديث عهد برب. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول يا جارية أخرجي سرجي أخرجي فراشي. فتشرع هذه الأشياء عند نزول المطر، تشرع هذه الأشياء عند نزول المطر. أحمد الله سبحانه وتعالى لأن المطر رحمة من رحمات الله ونعم من نعم الله عز وجل على خلقه. نعم.
السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع.
أصبح من عبادي المؤمن بي وكافر. نعم.
الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا.
أن فيه إثبات أو فيه عفوا نسبة النعمة إلى غير الله عز وجل. والنعم أركان شكرها ثلاثة، بالقلب وذلك باعتقاد أن النعمة من الله، واللسان بالتحدث بها على سبيل الشكر لا على سبيل الفخر والخيلاء، والجوارح استعمالها في طاعة الله سبحانه.
التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها بقوله أتدرون ماذا قال ربكم،
وذلك حتى يتأمل الجواب ويحفز همته على ذلك. وهذا أسلوب في التدريس أو على من يتصدرون تدريس الناس أن يتعلموا ذلك، إخراج العلم بصيغة السؤال لأنه أوقع في نفس المتكلم. يا معاذ تدري ما حق الله؟ المدرسون يتعلم هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه هو القدوة، قد كان لكم في رسول الله يسوع، لأن هذا نشط ذهن الطالب يجعله منتبها ونشيطا. ومن اشتهر بهذا جدا في زماننا من العلامة محمد صالح. كنا في درس الحرم في الاعتكاف، إذا كان الإنسان يريد أن ينام متعبا بالليل من صلاة في الصلاة يريد أن ينام لا يجلس على الشيخ، إنه في أي لحظة يقول لك إذا لم تكن منتبها اذهب فنم، إذا لم تكن منتبها نم وارتاح وريح الناس من النوم. نعم.
العاشرة وعيد النائحة.
مرة عفوا كان طالب غير منتبه في الدرس، قال على رأسك شمر يعني الشاي؟ قال نعم. قال أفهمت؟ قال إن شاء الله. قال لماذا قلت في الثانية إن شاء الله؟ بالأولى جزمت، يبدو أنك ما فهمت.
العاشرة وعيد النائحة،
وأنها إذا لم تتب تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جهل. هذا لا يجوز ابدا، هذا هو الشرك بالوحي والعياذ بالله.
الباب الثلاثون. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. قال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
هذا الباب أراد رحمه الله تعالى بيان أن المحبة، محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين، واجبة، وأن النصر أو المساواة بين الله وغيره في المحبة أو تفضيل محبة غير الله على الله عز وجل هذه شرك أكبر والعياذ بالله. والمحبة أقسام: محبة هي ركن في الإيمان، وهي محبة الله ورسوله، وهذه من أعمال القلب. ومحبة واجبة، وهي محبة أهل الإيمان تجب موالاتهم لله. ومحبة طبيعية كمحبة المال والزوجة والولد، ومحبة الأنس، ومحبة نوع من الطعام، هذا شيء طبيعي حسب الطباع والجبلة، وهو جائز. نعم.
كذلك شيخنا محمد، محبة شرطية.
والمحبة الشرطية وهي المساواة بين محبة الله ومحبة غيره، أو تفضيل أحد على تفضيل أحد على الله سبحانه وتعالى في المحبة. نعم.
قال:
وهي المذكورة في هذه الآية: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا. والتنديد على قسمين: أكبر كهذا المذكور في هذه الآية، وكقوله سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا. والند هو الشريك. وتنديد أصغر هو المذكور في قوله عليه السلام لما قال له الرجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا. هذا شرك في الألفاظ، وشرك أصغر. جعلتني لله ندا، هذا شرك أصغر، تنديد أصغر. نعم.
قال رحمه الله: قال في شرح المنازل:
المنازل هي منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين. والشرح لابن القيم وأسماه: مدارج السالكين، شرح منازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وأصل الكتاب منازل السائرين لأبي إسماعيل الهروي، مال للتصوف من الفضل الذي يفرض عليه الذوق والوجد وغيرها، وشرحه ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، واعتذر عن بعض أقواله وحملها على أحسن المحامل، وأحيانا يردها قائلا: نحن نحب شيخ الإسلام يعني أبا إسماعيل الهرج وليس يعني ابن تيمية، لكن الحق أحب إليه من ذلك. وهذا هو الإنصاف، الإنسان إذا رأى من شيخه خطأ يجب عليه أن لا يتبع على هذا الخطأ، ولكن يصوبه ويسدده، يصوبه ويسدده. وبعض الطلاب مع الأسف إذا رأى من أحد من العلم أو من طلاب العلم أو علماء خطأ في نظره هو لا يذهب إلى العالم فيبين له، هذا غلط كبير، ويذهب إلى كل أحد إلا العالم أو طالب العلم، هذا خطأ، وهذا يدل على سوء الفهم أو سوء القصد. إما أنه شخص لا يفهم خفيف العقل، وإما أنه عنده نية سيئة وقصد سيء والعياذ بالله. ولكن على طالب العلم إذا رأى شيئا من شيخه أن يناصحه به، ويجب ذلك وأن لا يكتمه في نفسه، إن مباشرة يتكلم وينصح، كما يرجع العلماء بسبب نصائح الطلاب، يرجعون ويوفقون للسداد في أقوالهم في تعليمهم للناس. نعم. قال رحمه الله، ننبه على مسألة أيضا وهي مسألة الإجازات في العلم، لا شك أنها مطلوبة، ولكن أحيانا قد يجلس الإنسان عند العلماء ويأخذ من علمهم وفضلهم ولا يهتم بأمر الإجازات مطلقا. يعني هذا كنا نجلس عند الشيخ بن باز والشيخ صالح الأطهر والشيخ أبي الزرجي والشيخ صالح الفوزان، ما فكرنا يوما قط الإنسان يحاول أن يحصل على إجازة، ما فكرنا في هذا إطلاقا. لكن الفتنة التي تعيشها البلاد للأسف بين السلفيين أنفسهم، فليضطر الإنسان ليطلب مثل هذه الأشياء. أن بعض الناس اليوم صار يعني يطعن بطلاب العلم الذين لم يحصلوا على إجازات، وإن كان متواتر جلوسهم عند العلماء وأخذهم العلم على أهله، وهذا غلط، الواجب التغيير. وما ينبغي عليه أيضا ليس قول بعض العلماء فلان على خير في مصر أو في ليبيا أو في تونس أو في الجزائر إلى آخره، ليس هذا يعني نوع أنه يؤخذ منه العلم، على خير، هو رجل يتبع السلف، قد يكون من عوام السلف، هو على خير أم على شر؟ ها؟ على خير، لكن فرق بين أنه يجلس ويثني ركبتيه ويظهر هذا في تعليمه للناس التأصيل وهكذا، وبين شخص لم يدرس وإنما يعني اجتهد في أن يحصل على إجازة، ويعني تملق العلماء وتزلف إليهم حتى يأخذ إجازات. ولأن أيضا بعض العلماء كان يرفض مثل هذه الأشياء، يعني قلت لكم مرة أن الشيخ عبد الرشيد جاء طالب وأراد أن يأخذ منه ورقة لكي يأتي بكتب من الأوقاف، أنه طالب عنده يحضر دروس الوفاء، قال عندك كتب؟ قال أنا خلاص استخرج الكتب التي عندي، لما تنتهي نأخذ ورقة لأنها تأخذ الكتب من الأوقاف. على طالب العلم ألا يتحامل وألا يتلاعب مثل هذه الأشياء. أمس جلسنا مع بعض الإخوة وعندهم هذه الشبهات، والعجيب أنهم من شدة التعصب والغلو في هذا الباب، يعني يقال مثلا فلان زكاة من أهل العلم في مصر، الشيخ حسن البنا، فبعد فترة من الغلو صارت تذكير الشيخ حسن عنده غير مقبول، وهذا غلط، والإنسان عليه أن يتأدب وأن يعرف قدره. نعم، من حقه أن يسأل عن من يدرس على يديه، درس على من يسأله أو يسأل غيره، من حقه هذا، لكن أنه يتلاعب، تارة يقول التزكية مقبولة وتارة يقول التزكية غير مقبولة، وإذا استرسل الإنسان مع هذا الأمر لن يجد أحدا يدرس على يديه قط أبدا، سيستمر يراوح مكانه بملاعبه الشيطان وفتن في دينه والعياذ بالله. وهذا طريق بعض الإخوة الآن مع الأسف، مكثوا في بيوتهم بسبب هذه الفتن التي تحدث عنها في هذه الأيام، مكثوا في بيوتهم وأرى فيهم نوع من يعني شاء شيء من العجب في التفكير والعقل والفهم، وهذا غلط. الإنسان يكون مع إخوانه ومع الجماعة، وصل إذا كثر عدد نرى الحمد لله تقريبا كل يوم العدد يزيد، فنرجو مثل هذه المسائل لا تفتح في المجالس الخاصة، وأن لو كان هناك نقاشات في هذه المسائل تكون أمامي ويناقش الأمر ويسأل الإنسان، يسأل من عنده ثقل لا يكون عنده خفة. أن بعض الناس يأتي يكون هم فلان هذا الذي قدح فيه مثلا، إيه الموضوع وإيه القصة، وما يأتي ليدرس كتابا ولا ليتعلم آية أو حديث، إنما جاء من أجل أن يتحسس ويتجسس. ومثل هذا غالبا لا يفلح، لا سيما إن كان قصده سيئا. نعم، أنا أرجو أن تشغلوا أنفسكم بهذه الفتن والدخول على الشبكات، فلان قال بفلان كذا وفلان قال بفلان كذا، اهتموا بالتحصيل. إذا ذهبتم لعالم أو طالب علم مزكى اهتموا بالتحصيل والمراجعة والاختبار فيما يعني راجعته وذاكرته. أما أن تشغل بهذا الباب لن تجد لنفسك مجالا حتى لتقشع في الصلاة، فضلا عن أن تطلب العلم أو تذاكر العلم. هذه نصيحة أرجو أن نكررها مرة أخرى، لأنه في الحقيقة يعني من جاء يشغل مثل هذه الأمور ليس له بيننا وجود، ليس له عندنا مكان. من هذه الأشياء طبعا سلبناها وعلمنا أنها في الواقع يعني تضر ضررا بالغا جدا، تشغل الطالب حتى عن أن يخشع بين يدي الله سبحانه وتعالى، بل ولا يستطيع أن يقرأ القرآن بتدبر وخشوع، ولا يستطيع أن يفعل شيء. فأرجو أن ننشغل مثل هذه الأمور، أن هناك شباب عنده رعونة شديدة وليس وراءه، لم ينتهي من كتاب واحد في العلم، وإنما يعرف فلان حصل معه وفلان حصل معه وفلان حصل معه وفلان حصل معه. اجتهد في العلم أولا، وأصلا إذا كنت من خواص طلاب العلم قد يكون لك يعني حاجة في مثل هذه الأشياء، حتى إذا سئلت تبين أن أنت لم تنتهي من كتاب في العلم وتبدأ تتكلم في هذه الأمور، حينئذ تكون الفتنة والعياذ بالله. وربما أورثه ذلك العجب والكبر، خصوصا مع الجهل أورثه الكبر في نفسه والعجب والغرور، حيث أن يجد نفسه قرينا لكل عالم ولكل طالب علم. وهذا الذي ترجى سريعه كله، من الذي يرجى أن لا يخطأ أو يكون معصوما؟ نعم، كان هناك خطأ يمس أصول المنهج وأصول السنة هذا لا يسكت عليه ولا مجاملة فيه لأحد أبدا أيا كان موقعه ومكانته، لكن الإنسان يكون ثقيلا في هذه الفتن ولا يكون خفيفا ولا يكون خفيفا، إنما يتغير ويتأمل ويسأل. نعم.
قال رحمه الله، قال في شرح المنازل: أخبر تعالى أن من أحب شيئا من دون الله كما يحب الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية. فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند بخلاف ند المحبة.
قال شيخنا سلمه الله: لأن الغالب إثبات الربوبية. وبعض الصوفية يقول إن الأرواح تصرف في الكون، والخميني يقول في كتاب الحكومة الإسلامية إن لأئمتنا مقاما لا يصله ملك مقرب ولا نبي مرسل. والرافضة يعتقدون في أئمتهم أنهم يتصرفون في الكون. وهذه الآية يحبونهم كحب الله فيها إثبات أن المشركين كان عندهم محبة لله أم ليس عندهم محبة، كان عندهم محبة ولكنهم ساووا بين محبوبهم وبين الله سبحانه وتعالى، فقال الله عنهم في آخر الآية: وما هم بخارجين من النار. وهذا حال من الذي لا يخرج من النار أبدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم.
قال: فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند بخلاف ند المحبة.
نعم، يعني لو كان أحد يثبت الربوبية لنفسه كفرعون والدهرية وغلاة الصوفية، ولكن يعلمون أن عند الشدة يلجؤون إلى الرب الخالق. كم تعبد اليوم من إله؟ قال: سبعة آلهة. قال: فمن تعد؟ ستة في الأرض وواحد في السماء. فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. فهذه الآلهة التي أخذوها والأرباب التي أخذوها لا يسوون بينه وبين الله في الخلق، وإنما قد يكون في المحبة ونحوها. ولذلك يقول الشيخ ابن الوهاب في قواعد أربع: إنهم لم يعبدوا آلهتهم استقلالا، وإنما عبدوهم على وجه القربة والشفاعة، على لم يسووا بين الله في الخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحوها، وإنما في المحبة وغيرها. نعم.
فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في المحبة والتعظيم. انتهى. قلت: وقد وقع الشرك في الربوبية أيضا في كثير من الخاصة والعامة في آخر هذه الأمة، فاعتقدوا أن لهؤلاء الأموات تصرفا في الكون ونحو ذلك. قوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال ابن كثير: إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. قوله: عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحد.
من قدمها هذه الأصناف الثمانية وهم الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن، إذا قدم هذه المحبوبات الثمانية على محبة الله عز وجل فهذا نقص في إيمانه وهو فاسق، لقوله سبحانه: والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومن ذلك تقديم طاعة الوالدين على طاعة الله سبحانه وتعالى أو في معصية الله عز وجل، فهذا كفر ولا معصية؟ معصية، فليس كفر. وإن كان قد أطاع غير الله في معصية الله. وأما قوله عز وجل في سورة الأنعام: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، المراد بالطاعة الشركية هنا أن يكون مع اعتقاد وجوب طاعتهم في المعصية، وهذا هو المعنى في قول الله عز وجل وفي قوله سبحانه في قوله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الآية أربابا جمع رب، فذكر شيخ الإسلام اتخاذهم أرباب على نوعين: الأول أن يطيعوهم في أن يطيعونهم في معصية الله سبحانه وتعالى، أن يطيعون في معصية الله غير معتقدين وجوب طاعته، فهذه حكمها أنها معصية. أما إن أطاعهم في معصية الله معتقدين وجوب طاعته فهذا كفر والعياذ بالله، واتخذوهم أربابا من دون الله عز وجل. نعم.
قوله: عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه أي البخاري ومسلم. قوله لا يؤمن أي الإيمان الواجب والمراد كماله.
حتى الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق وهو الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان هو أصل الإيمان.
قوله
الإيمان المطلق تركه هذا نقص في الإيمان لا يزيله بالكلية، وأما مطلق الإيمان وهو أصل الإيمان فتركه هذا كفر بالله.
قوله لا يؤمن أي الإيمان الواجب والمراد كماله، حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين، وذلك يقتضي تعظيم أمره ونهيه واتباعه في ذلك دون من سواه، ومن كان كذلك فقد أحب الله كما في آية المحبة. قوله ولهما عنه أي البخاري ومسلم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قوله ثلاث أي خصال. قال شيخ الإسلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. اللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى.
نعم. وفي الحديث السابق حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس، فنص على الولد والوالد مع أنهم من جملة الناس، والناس تطلق على الجن والإنس. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني جنا كنتم أم إنسا. وذكر الوالد والولد وأردف عليهم الناس مع أنهم من جملة الناس، لأن غالبا أحب الناس للإنسان هو إما والده وولده، فنص عليهما. ومع ذلك لا بد أن تقدم محبة الله عز وجل ومحبة رسوله عليه السلام على محبة الولد والولد، بل والنفس. وعند البخاري في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من الولد والنفس. قال عمر يا رسول الله إنك لا أحب إلي من كل أحد إلا نفسي. قال ونفسك يا عمر؟ لابد أن أكون أحب إليك حتى من نفسك. فقال ونفسي يا رسول الله؟ قال الآن يا عمر. قال العلماء الآن كمل إيمان، فلا يكمل إيمان العبد إلا إذا قدم محبة الله عز وجل على محبة غيره. وهذا متى يظهر؟ ليس عند موافقة أمر الله ورسوله لمحبوبات النفوس، وإنما هذا يظهر عند منازعة النفس لمحاب الله ومراده. إن إذن يظهر الصدق أو عدم الصدق في تلك المرأة. نعم.
قال فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع ضدها.
تكميل هذه المحبة كما سبق بتقديم محبة الله ورسوله على محبة أي أحد، وتفريغها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ودفع ضدها هو أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يبرأ في النار. نعم، تفريغها بأن يكون الحب لله، ودفع ضدها أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يبرأ في النار.
فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفي فيها بأصل أو لا يكتفى فيها بأصل الحب.
بأصل الحب، وأصل الحب هذا ركن في الإيمان.
بل لا
وكمال، وكمال الحب هذا كمال ولا أصل؟ كمال. أصل الحب ركن في الإيمان، وأما كماله فإنه كمال في الإيمان. خرج علينا في هذه الأيام من ألف رسالة اسمها العمل في الميزان، قال إن أعمال القلوب كمال في الإيمان، يعني محبة الله، خوف من الله، رجاء الله، توقع الله، كل هذا إنما هو كمال. يعني كتب محبة الله إيمانك موجود ولا زائد؟ موجود على خلق. أصل المحبة عنده كمال في الإيمان. ما الإيمان عنده إذن؟ أن تصدق الله وتلفظ بالكلمة. أما أعمال الجوارح وأعمال القلوب فكلها كمال في الإيمان. وهذا يحفظ صحيح وصحيح مسلم السند الواثق، مع أنه يقول من عمل جواز سفر ربما وصله إلى الكفر بالله عز وجل، لأن هذا التحاكم والضغط، ويجب أن تكون البلدان عنده بدون جوازات ولا بطاقات ولا حدود، كلها أرض الله. وهذا كان في الفترة في حال جهيمان، مع أنه شديد التعبد، ونرى فيه قول النبي عليه السلام يحضر أحدكم صلاته بجانب صلاته، وإذا رفع المنبر لا يتكلم إلا مسندا لحديث مسلم بالسند. ولكن هذا كله لا قيمة له، إذا انحرف الإنسان عن عقيدة أهل السنة وابتعد عنه والعياذ بالله، فلا يغتر بأمثال هؤلاء.
شيخ أنا أحسن الله إليكم، هذا القول يبدو أنه أشر من قول المرجئة، لأن شيخ الإسلام في الإمام الأوسط ذكر عن الحسن الأشعري أن عامة طوائف المرجئة يرون بأن أعمال القلوب من الإيمان.
نعم، فقط لا يدخلون عمل الجوارح في مسمى الإيمان، أما أعمال القلوب عندهم جميعا من الإيمان. وهذا ونوقش سبحان الله ناقشه بعض الطلاب ولا يرجع، وكأنه سبحان الله حينما يعني تراه تشعر كأن الشيطان يوحي إليه والعياذ بالله. هذه أقوال، وهذه هيئات، هيئات على السنة تقول هذا الكلام. يعني ما بقي من الدين إلا أن تصدق الله في أخباره وأوله ونهيه، وتتأنفض بالشهادتين، ولا عليك أن تؤمن، اترك كل أعمال الجوارح من صلاة وصيام وحج وجهاد وزكاة وأمر منكر، واترك كل أعمال القلب من محبة وخوف ورجاء ونحوه. وعما ننبه عليه أن ذكرت مرة كلمة جنس العمل، وبعض الإخوة فهم خطأ. ما نعني بجنس العمل ما عناه الشيخ ابن باز وابن عثيمين، وهو ليس أحد رحمه الله، ليس أحد العمل، وإنما هو جملة العمل، وإنما هو جملة. إن كان بعض علماء مثل الشيخ ربيع وغيره لا يرون إطلاق هذه اللفظة، لكنها جاءت في كلام أبي العباس تقي الدين ابن تيمية والشيخ ابن باز وغيرهم. وليس المعني بها أفراد العمل، لأن هذا لا يقول به إلا الخوارج، بكفر ذلك أي عمل من أعمال من الأعمال. لا، كل عمل على حسب حكم الصلاة، غير حكم الصدقة، غير حكم الجهاد، وهكذا كل عمل على حسب. ينتبه لهذا، يعتدون به ولا يعتد عليهم به؟ لا، لم يعمل خيرا قط. هذا من حجة أهل السنة على قولهم أنه لم يعمل خيرا قط على سبيل الكمال والتمام، لأنه عمل قام بقلبه حرارة المعصية فتاب وسعى بجوارحه وتلفظ بلسانه أراد أن يسأل عن العلم لكي يجيب العالم لكي يجيبه، فهذا اعتقد بقلبه وتلفظ بلسانه وسعى إلى أرض الأولى ونأى بصدره إليها في الحديث. مع ذلك قالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. ذلك قال إمام الأئمة أحمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد له: لم يعمل خيرا قط على سبيل الكمال والتمام، وليس نفيا، وهذا شيء تعرفه العرب. قد أجبنا مرارا وتكرارا على الثلاث، هذا الحديث لم يعمل خيرا قط بغير عمل عمله ولا خير قدموه، وحديث أبي طالب يا عم قل له الله، وحد الصلاة مع حذيفة يا صلة تنجيه من النار ثلاث. سبق البيان بين هذا مرات كثيرة. نعم نعم أيضا قالت لم أرى، قالت ما رأيت خيرا قط، يعني هي معقول لم ترى أبدا من زوجها أي خير، ها؟ ولكن هي تقول يعني أنها تكفر بحسن العشرة، تكفر حسن العشرة.
قال رحمه الله: قال فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
قال شيخنا سلمه الله معلقا على قوله بأصل الحب: أصل الحب ركن في الإيمان، لا يصح الإيمان بدونه. وكمال المحبة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه كمال في الإيمان، يعني يقدم المقصود يقدم. أما إذا ساوى بين محبة الله ومحبة المخلوق فهذا شرك والعياذ بالله.
قلت: ومن لازم محبة الله محبة أنبيائه ورسله وملائكته وكتبه والصالحين من عباده، وكراهة ما يكرهه سبحانه، ومعاداة أعدائه. وكراهة ما يكرهه سبحانه ومعاداة أعدائه وموالاة أوليائه. فلا يحصل كمال محبة الله الواجبة إلا بكمال ذلك وإيثاره على ما تهواه النفوس مما يخالف ذلك. قوله أحب إليه مما سواهما، ثنى الضمير هنا لتلازم المحبتين، والله أعلم.
التلازم وليس للمساواة، انتبه لهذا، لأن محبة الله جل وعلا يلزم منها محبة رسوله الذي أرسله، ومحبة الرسول عليه السلام يلزم منها محبة من أرسله وهو الله عز وجل، لا بد من هذا التلازم بين المحبتين، محبة الله وحبته. أما ما جاء في حديث الخطيب لما قال: ومن يعصيهما، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد ضل وهوى، قال عليه السلام: بئس الخطيب أنت. وهنا في الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هنا ثمن الضمير بين الله عز وجل سبحانه ورسوله عليه السلام، ولما خطب هذا الخطيب وقال من يعصيهما قد ضل، وقال الرسول بئس الخطيب أنت. لما لأن هل هذا الخطيب سوى بين محبة الله ومحبة رسوله؟
سوى في الطاعة والمعصية. سوى في الطاعة والمعصية.
يعني ما معنى سوى في الطاعة والمعصية؟
يعني أن التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة يكون طاعة لله عز وجل، أما يتصرف
لكن طاعة الرسول من طاعة الله. إذا قال الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا، لأن طاعة الرسول طاعة مطلقة لأنه لا ينطق عنه. نعم. لا، لأن العلماء يقولون مقام الخطبة يحضره كل الناس المتعلم وغير المتعلم، فليس هذه الألفاظ لا تصلح في أثناء الخطبة لأنها قد تفهم على غير وجه المراد، إلا فقد جاءت تثنية الضمير في غير ما نص، ومنها هذا النص. نعم. لذلك على الإنسان أن ينتبه من يخاطب، أن معرفة اتباع الناس ومفاهيم الناس ومدارك الناس وأنها متباينة هذا أمر مهم للعالم. كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ اليوم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. إذا كنت الآن مثلا في السكن، سكن الطلاب، قد يكون عندك طبع معين وطباع معينة تختلف عن أخيك، فعليك أن تبين لهم أنا طباعي كذا وأريد كذا، فأرجو إذا كان بيننا تجانس أن نتعاون في هذا، وإذا لم يكن هناك تجانس نحن إخوة في الله ولكن لا تعاون بيننا على هذا العمل الذي قد يحصل بين المواد. وهذا من أدب المصاحبة وأداب الصحبة والرفقة، لا سيما في السفر، خصوصا في السفر لطلب العلم، أنك لم تأتي كل ما تضيع وقتك. يعني واحد يحب يسهر طول الليل يذاكر، والآخر يحب أن يذاكر من بعد الفجر. طيب هذا الذي يذاكر من بعد الفجر يحتاج أن ينام بالليل، وهذا الذي أشعل المصباح لا يستطيع أن ينام. خلاص يبين لك من الأول، والله أنت لا تسكن معي، أنا لا أستطيع أسهر طول الليل، آخر الساعة 10 أو 12 فلا تشك المصباح. نتفق يا صاحبي حتى لا نختلف فيه، نتفق الآن حتى لا نتنازل فيه الآن. وهذا شيء مهم لأنه قد يقع خلافات بسبب هذه الأشياء. نعم.
قال رحمه الله: قوله كما يكره أن يقذف في النار أن يستوي
يعني
عنده
حتى قد يكون أنت متعود على المذاكرة، لكن كنت تنام بعد الفجر فجاء درس تحضره بعد الفجر، تحتاج أن ترتاح ساعتين أو شيء من الليل حتى تستطيع أن تستيقظ. خلاص مطلوب أن تتفق ولا تستريح وقت معين. نعم.
قوله كما يكره أن يقذف في النار أن يستوي عنده الأمران، قوله وفي رواية لا يجد، هي عند البخاري في الأدب المفرد، ولفظه لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار. حديث ليس ناقص، حديث ليس فيه لفظ ناقص، حتى أن يقذف في النار. وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قوله وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. قوله من أحب في الله أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك. قوله وأبغض في الله أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وعصاه لارتكابه ما يسخط الله وإن كان أقرب الناس إليه، كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قوله ووالى في الله بالمحبة والنصرة بحسب القدرة.
التولي هي هو المحبة والنصرة، تحبه بقلبك وتنصره بلسانك وجوارحك.
التولي أم الموالاة؟
نعم،
التولي أم الموالاة؟
التولي. أما الموالاة فتختلف، فترك التولي كفر، وأما ترك ما ينفي الموالاة فهذه معصية وكبيرة. لذلك نادى الله سبحانه وتعالى من وقع في موالاة الكفار باسم الإيمان، وقال عز وجل في سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فهذه تسمى موالاة، وهي ما وقع للحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما ذل أهله وقومه في مكة أن النبي عليه السلام قادم إليه هو وأصحابه. فهذه تسمى تولي والموالاة، موالاة، خاف على ماله وعلى دياره وعلى أهله في مكة ففعل ذلك. وأما إذا أحب الكفار بقلبه قال نحن نحبهم، قال طبعا بالطبع نحبهم، كيف ذلك والعياذ بالله؟ من شم رائحة العقيدة فضلا عن أنه أستاذ دكتور فيه، لا حول ولا قوة إلا بالله. فرق بين حسن المعاملة والموالاة، فرق بين البر والتولي. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، قسط معهم، قسط إليهم، وبرهم والإحسان إليهم مشروع. أما حبهم، حب من سب الله عز وجل ونسب إليه الولد، هذا الحب يؤدي إلى جهنم مخلدا فيها والعياذ بالله.
قوله وعادى في الله أي عادى من كان عدوا لله ممن أشرك وكفر وظاهر بالمعاصي فتجب عداوته بما يقدر عليه. قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك أي توليه لعبده.
ومن أعجب ما سمعت في كتاب المبارات السلمية من أوجب الواجبات الشرعية، يقول كاتبه من أدلة المبارات في السنة ذهاب النساء للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكين أزواجه، هذا من أدلة على الجواز النساء ذهبنا يشتكين الأزواج عند النبي عليه الصلاة والسلام. أولا هل ذهبنا جماعة وأخذنا نددنا به بما يفعله الرجال في الشوارع؟ هذا شيء عجيب.
قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك أي توليه لعبده، وولاية بفتح الواو. وفي الحديث أوثق عرى الإيمان،
لا في الولاية فإنها معناها الزعامة والسلطان، أما الولاية فتح فيها الحب والنصرة. فالمؤمن يحرص على الولاية ولا الولاية؟ الولاية، أما السلطان والإمارة يفرق منها. أن أبا ذر جاء النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، فقال له نسل النعمة يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، نعمة المرضعة وبيسك الفاضل. انظر الآن لمن حرص على الكراسي ماذا قدم لدين الله إلا التنازلات عن أصول الدين والعقيدة، نسأل الله السلامة والعافية.
قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك أي توليه لعبده.
أحدهم لا يسمع أن يقرأ آية فيها لفظ النصارى وأنا يقول الآخرون إخواننا الأحباط إخواننا في الوطن. حتى آيات الله عز وجل صار الإنسان لا يجرؤ أن يتكلم بها في مجامع هؤلاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قرأ آية وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء يخفض صوته يسمع لأنه يستحي أن يقرأ آيات الله تبارك وتعالى. فلا حول ولا قوة. لماذا كل هذا؟ ربما أوحى الشيطان للإنسان أن هذا كله من أجل الدين مصالح نأكل الميتة من أجل الدين. ما الذي أرغمك على هذا؟ أنت لم تضطر لهذا، ليس عندك ضرورة لتتنازع عن عقيدتك. وإذا وصلت إلى الكرسي ماذا فعلت؟ هل هناك جديد؟ من الديمقراطية إلى الديمقراطية مجد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل صار يتشدقون الآن بأننا ويضعون الدستور الديمقراطي والدستور الفرنسي. ويوم أن وضعه مبارك كان عندهم كافرا، ولما جاءت اللحى فوضعته صار دينا يتعبد الله جل وعلا من حزب النور وغيره. كيف هذا سبحان الله؟ لو أن أحدا معذورا من الذي يعذر؟ الجاهل المتعلم، الجاهل هو الذي قد يعذر بجهله في مثل هذا. ما أنت طوال عمرك تقول الشريعة حكم ما أنزل الله، نباهل على أنه من حكم القانون الفرنسي وغير كافر، ثم لما نتمكن أن تضع القانون الفرنسي نسأل الله العافية. هذا من التلون في دين الله سبحانه. أعوذ بالله من الله. والله الذي لا إله غيره أن يجلس الإنسان في بيته لا يتكلم كلمة إلا ما يجب عليه من الصلاة وذكر الله أكثر له أن ينطق بهذا. ولو سدت أمام كل المساجد وكل الدنيا أن يتكلم فيها خلق الله عنده عذر. أما أن يكون مثلك أو يخط قلمه قانون لا يوافق شريعة الله الموت حينئذ أحسن، وباطن الأرض خير من ظاهرها والعياذ بالله. أسأل الله السلامة والعافية. وحقا فتن يرقق بعضها بعضا، وحقا يمر الرجل على القبر يقول ليتني مكانك، فيغبط أهل القبور في آخر الزمان حينما تظهر وتنتشر الفتن، والإنسان يقول يا ليتني مكانك. أنت إن شاء الله نرجو أن تكون قد استرحت صاحب القبر. أسأل الله السلامة والعافية. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بالله من الحرص على الدنيا والإمارة. نعوذ بالله من الحرص على الإمارة والزعامة. الرسول لا يوجه إلا للخير، نعمة المرجع وبئسة الخاطمة. يقول عمر كما عند مسلم حديث أبي هريرة ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، يعني يوم أن قال الرسول ماذا؟ لو أعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحب. وغاية ما فعل عمر ماذا؟ قال فتطاولت حتى يراني النبي عليه الصلاة والسلام. لا كذب ولا خادع ولا جواز مزور ولا جنسية مزورة ولا فتطاولت. وهل أخذها عمر؟ لم يقل، إنما أعطاها رجل أرمد لا يستطيع أن يمشي وحده فجيء به يسحبه رجل علي. وهل عمر عمل مظاهرة وثورة عشان علي أخذها وهو أرمد وعمر أفضل بالإجماع من علي؟ ما عمل ثورة ولا شيء، لأنه إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في المقدمة كان هو يعمل لله. إن قدم خطيبا عامل، إن كان أهل لله، إن قدم عالما عامل كذا، إن عمل يعني يجمع الحصى من المسجد ونظف الحمامات هو عمل كذا. لا يهمه الدنيا والزعامة والعياذ بالله. وكم تفعل الزعامة من الناس، وربما صارت إلها يعبد من دون الله عز وجل. يقدم كل تنازل من أجل أن يبقى في هذا المكان وعلى ذلك الكرسي. فمن أهانه وأذله يأتي به لينصره فيذله زيادة. كما قال ابن خلدون رحمه الله أن المال إنسان يستعمله كالحمار يركبه، فإذا صار هو الذي يحرس المال صار هو كالحمار والمال يركبه. طول الليل مشغول إزاي يجمع أموال، وطول النهار طول النهار مشغول كيف يجمع أموال، طول الليل مشغول كيف يحرس هذا المال ولم يتمتع بالرياضة. نعم.
قال رحمه الله قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك أي توليه لعبده، وولاية بفتح الواو. وفي الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل، رواه الطبراني. قوله ولن يجد عبد طعم الإيمان إلى آخره أي لا يحصل له ذوق الإيمان أو ذوق الإيمان وبهجته ولذته، أي لا يحصل له ذوق الإيمان وبهجته ولذته وسروره والفرح به وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قوله وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا، يعني أنه إذا ضعف داعي الإيمان أحب دنياه وأحب لها وواخى لأجلها، وهذا هو الغالب على أكثر الخلق، محبة دنياهم وإيثار ما يهونه على ما يحبه الله ورسوله، وذلك لا يجدي على أهله شيئا بل يضر في العاجل والآجل، فالله المستعان.
وهذا في زمان ابن عباس في آخر عصر الصحابة، قد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. ماذا لو رأى ابن عباس في زماننا؟ هذا في زمان كان فيه ابن عمر وسلام بن الأكوع وأنس وغيرهم من الصحابة ومن التابعين، جلة التابعين علماء. قد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، ماذا لو بعث ابن عباس في زمانه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا صارت الحياة بلا لذة، حياة بلا حب في الله، لا ما تجد لذة. إن إذا عبد طعم الإيمان إلا إذا أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، لا لخطر ولا للون ولا لنسب ولا لمال، وإنما الأمر الآخر. نعم.
قوله وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة أي التي كانت بينهم خانتهم أحوج ما كانوا إليها. قال تعالى وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة،
وهي قوله سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. فمحبة المؤمن أعظم لأن محبة الله عندهم خالصة، من أما بخلاف محبة المشركين فإنها مشتركة.
الثانية تفسير آية براءة،
يقول سبحانه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وعدد ثمانية أصناف فلا يقدم أحد من الأصناف الثمانية على محبة الله على طاعة الله عز وجل.
الثالثة وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال.
أصل محبته ركن وكمالها زيادة.
الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام،
بل نفي كماله الواجب.
الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها،
وهي اللذة بعد الطاعة. ألا ترى أنك مثلا في الاعتكاف تحس أن قلبك يطير في السماء، وتحس يعني بسكينة واطمئنان.
السادسة، أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها:
الحب في الله، والبغض في الله، والإعطاء لله، والمنع لله.
السابعة، فهم الصحابي للواقع، أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا.
العلماء يفهمون الواقع وينزلون الفتاوى على الحال.
الثامنة، تفسير وتقطعت بهم الأسباب،
وهي المودة كما قال ابن عباس.
التاسعة، أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا،
ولكن محبته لله أشرك معه غيره سبحانه.
العاشرة، الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه،
وهي التي في سورة براءة. والوعيد فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين.
الحادية عشرة، أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر،
سواء كان في الدعاء أو الرجاء أو غيره. صلى الله عليه وسلم ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
شيخ، هل هناك فرق بين أصل الإيمان والإيمان
الواجب؟ نعم، أصل الإيمان تركه كفر، ينتقل الإنسان إذا تركه إلى الكفر بالله، وأصل الإيمان هو التصديق وهو قول القلب، فإذا كذب الله عز وجل أو كذب الرسول فهو كافر. أما نفي كماله الواجب وذلك بترك بعض الواجبات التي ليس تركها كفرا، فهذا ينتفي الإيمان الكامل وليس أصل الإيمان.
شيخنا في فوائد الفقهية التي ذكرناها بالأمس،
نعم.